إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح أحاديث الحج من الصحيحين مع ضيفنا فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريف، والذي نرحب به مع مطلع الحلقة، فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بك وأهلا بالمشاهدين الكرام.
كنا أحسن الله لك في حديث ابن عمر توقفنا عند بعض الألفاظ رأيتهم أن نكملها حتى إذا مر بنا حديث أخرى ولا نأخذ حديث
لا جيد نكملتم
لأنه توقفنا عند انصرافه صلى الله عليه وسلم بعد أن أنهى السعي، قال ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. هالعبارات تبقت معنا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لهذه المسائل فيما يتعلق بالتفريق بين الأنساك، وذلك أن الإنسان إذا كان متمتعا يختلف عن كونه قارنا وكونه مفردا. إذا كان مفردا ومتمتع وقارنا فإنه يبقى على إحرامه ولا يحل حتى يوم النحر، وذلك برمي جمرة العقبة وبقية أعمال يوم النحر. فنقول إن المحرم في إحرامه للحج إذا كان قد أهل بعمرة فهو المتمتع، فإذا سعى بين الصفا والمروة فإنه قد حل فيأخذ من شعره، وحينئذ يحل له كل شيء قد حرم عليه قبل ذلك. وهل يقطع التلبية بذلك أو لا يقطع التلبية؟ هذه من المسائل ربما تكون مضمرة هنا، وقد جاءت أدلة أخرى. ذكرنا في حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبيت بذي طوى ثم يمسك عن التلبية في أدنى الحل. نقول هذا في إشارة إلى أن المحرم إلى أن القاصد البيت الحرام يمسك عن تلبيته إذا جاء عند أدنى الحل ثم يدخل الحرم، يمسك سواء كان متمتع سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا على الأرجح. ومنهم من فرق بين الحاج وبين المعتمر، بين القارن والمفرد وبين المتمتع، فنقول انه يمسك على التلبية عند دخول أدنى الحل ثم يدخل. بعض العلماء يقول انه يمسك اذا استلم الحجر، وظاهر حديث عبد الله بن عمر انه يمسك عند أدنى الحل. منهم من يفرق بين المعتمر وغيره، قال المعتمر بالنسبة له فانه يختلف حالا في حكمه، اما الحاج فانه يستمر بتلبيته. المتمتع على كل حال فانه ينتهي من تلبيته بسعي بين الصفا والمروة، فانتهى فإنه بانتهاء حجه لأنه حلال، فلا يلبي إلا المحرم. ثم إذا أراد بعد ذلك أن يعقد نية الحج في يوم التروية فإنه حينئذ يبدأ بتلبيته لحجه فيقول لبيك حجا ويلبي كما كان يلبي في السابق. المفرد والقارن هو مستمر بإحرامه، وهذا ظاهر في الحديث، مستمر في إحرامه ومستمر إذا انتهى من سعيه بين الصفا والمروة، مستمر كذلك بتلبيته، يستمر كذلك في التلبية وبعد ذلك يمضي على هذه الحال إلى عرفة، ثم بعد ذلك يرجع إلى منى. فإذا تحلل فإنه حينئذ يتوقف التلبية عند رمي الجمرة. الجميع سواء كان المتمتع أو المفرد القارن عند أول حصات يرميها يتوقف في ذلك، هذا على قول جماهير العلماء. منهم من قال يتوقف عند الحصات السابقة، ولا ظهر أنه عند الحصات الأولى عند الرمي يتوقف عند التلبية وينتهي تلبيته، ويوقع على ذلك الذكر في أيام التشريق من التهليل والتكبير وغير ذلك.
النبي صلى الله عليه وسلم نحر بعد أن رمى، ترتيب فعله
أن الترتيب فعله يوم النحر. النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء فعله عند قدومه إلى منى رمي جمرة العقبة، فلم يقدم عليها شيء، وبها يتحقق على أرجح التحلل الأول في ذلك، ويحله كل شيء قد حرم عليه إلا النساء. فيتوقف عن التلبية ثم بعد ذلك يذهب إلى المنحر فينحر، ثم بعد ذلك يحلق رأسه ثم يطوف طواف الإفاضة وطواف الحج. هل ينتظر بعد ذبحه أن يأكل من لحم هديه؟ نقول السنة أن يأكل من لحم هديه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهل السنة أن ينحر هديه بنفسه؟ نقول يستطاع ولم يتعذر ولم يشق، لأن الناس اليوم يشق على هذه الملايين أن كل واحد منهم يقوم بنحر هديه، وذلك لكثرتهم ووفرتهم وصعوبة أن تدخل هذه البهائم من الإبل والبقر والغنم إلى هذه الأماكن، وذلك أنها لا تتسع للبشر، فكيف تتسع لغيرهم؟ فنقول حينئذ لا حرج عليه أن ينيب. فجاء عن النبي أنه نحر بيده وجاء أنه وكل، وهذا من التيسير. فنحر النبي 63 وأناب علي بن أبي طالب عليه رضي الله تعالى أن ينحر ما غبر وأن يطبخ وأن يأكل، ثم بعد ذلك يذهب. في هذا سنية المبادرة، أن الإنسان ينجز أعمال النحر قبل زوال الشمس، قبل زوال الشمس، وذلك برمي جمرة العقبة ثم نحره ثم حلقه ثم يطوف طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك يرجع إلى منى.
مع أنه ما جاء من مزدلفة إلا بعد أن أسفر جدا،
وبعدما أسفر، نعم بعدما أسفر صلى الفجر ثم وقف قليلا ثم دفع النبي عليه الصلاة والسلام، دفع النبي فرمى جمرة العقبة. والرمي في ذلك، ولا لو يأتي الكلام عليه في بعض الأحاديث حتى لا تتداخل، لكن نقول أن هذه الترتيب هذا على هذا النحو على هذا النحو، واقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام.
أما الذين ما ساقوا الهدي فتحللوا بعد عمرتهم كما
بعد عمرتهم ثم أحرموا جميعا يوم التروية، نعم. فدخلوا ما تبعوا نعم. المقارنة والمفرد
معهم في الحج،
نعم.
حديث حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر.
هذا يتضمن أيضا من المعاني السابقة أن من ساق الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. والتلبيد يكون على الرأس، هو نوع من المادة ربما تكون صمغية أو غير ذلك، تمسك تكون ممسكة للشعر. وأيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام قلدت هدي، هذا في إشارة إلى مشروعية تقليد الهدي. إذا ساق الإنسان هديه فإنه يقلده، وتقليده في ذلك إما أن يكون مثلا بالنعال حتى يتميز عن غيره، وإما أن يكون كذلك إذا كان من الإبل وذلك بطعنها في أسنمتها ثم بلطخها سواء كان بالأسنمة أو في عنقها في رقابها حتى تتضح للرأي أنها هدي، فتمتاز عن البهائم التي ترعى أو مثلا المملوكة لملك خاص لو ليست مسوقة للهدي لإظهار الشعيرة.
مثل الوسم يا شيخ؟
هو ليس وسما، الوسم يبقى على سبيل الدوام، هذا عارض. هذا عارض، والوسم يبقى بالكي أو مثلا أو القص أو القطع وغير ذلك، فيبقى في البهيمة لأعوام ربما مدى حياتها. ولكن بالنسبة للقلائد، القلائد إما أن تكون مقلدة وذلك بفتال بتفتل مثلا من الشعر فتعلق في العنق أو تعلق مثلا في أقدامها، أو كذلك أيضا بشيء يقلد من النعال أو نحو ذلك، تضع لها خيوط فتعلق كالقلادة، أو كذلك أن تطعن أسنمتها ثم تضرب صفحتها به، فيرون أن هذه منحورة، إما أن منحورها غدا أو بعد غد فهي لله جل وعلا، فتمتاز حينئذ عن غيرها، فيكون لها نوع من التعظيم الخاص الذي يختلف عنها.
وتلبيد الرأس هل هو سنة في هذا ولا من فعل؟
تلبيد الرأس هو من السنة، من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله في ذلك لما كان قارنا قد ساق الهدي، ويفعله في الغالب من يطول إحرامه، من يطول إحرامه كحال القارن بخلاف المتمتع، فإن أمره يسير. ثم أيضا أن الناس في الزمن المتأخر لما سهروا الحج وسرعوا التنقل، فتجد أن بعض الناس لا يحرم، لا يأتي إلا في اليوم السابع والثامن. في السابق أنه يحرم ثم يسير لأسبوعين وربما ثلاثة منهم شهر وبالأشهر ولا يصل، وهو باق محرم في ذلك. الذين يحرمون من أماكن بعيدة أو الذي يحرم من أماكن مثلا من أبعد المواقيت في ذلك ومقاذ الحليفة، فيحرم ثم يمشي على قدميه، فإنهم في غالب أحوالهم محتاجون إلى التلبيد.
ما يقال التلبيد لمن كثر شعره، لأن الناس غالب
هو الأصل في العرب هو كثرة الشعر والوفرة.
الآن ما في أحد شعره كثير، فما التلبيد كيف سيحصل؟
هو إذا كان شعره كثيفا وكثيرا يدخل في هذا الحكم، وإنما غلب عليهم لهذه الحال للكثرة والوفرة.
إذا نفهم من هذا جواز استخدام ما يسمى بالجل في الشعر مدام النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمه للتلبيد.
لا بس بذلك ما لم يشارك فيه الإنسان غيره مما حرم عليه المشاركة، وذلك من أن يتشبه بالنساء مثلا بعض الأشياء مثلا يشبه فيها النساء في التعامل. لكن نقول إذا كانت هذه الأشياء مثل الجل وغيرها يستعملها الرجال والنساء جاز استعمالها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. نأخذ حديثا آخر. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير، فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي. وأهدى هديا اشتراه بقديد، ولم يزد على ذلك، فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه، ولم يحلق ولم يقصر، حتى كان يوم النحر فنحر وحلق، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث فيه جملة من المسائل، منها ما يتعلق في إحرام عبد الله بن عمر حتى في زمن شده، وربما ضمن اقتتال الذي تكون بين بعض الناس في زمنه في ابن زبير وخصومه. نقول ما يتعلق في ذلك أنه أحرم وأهل بالحج، وأنه لما خشي في ذلك خشي أن يدفعوه استحضر ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام لما منعته قريش. في هذا إشارة إلى أن الإحصار في ذلك باق، وحكمه وعلله وكذلك أيضا الاشتراط من جملة أحكامه أنه باق ولا يقال بنصه ولا بخصوصيته. فأراد عبد الله بن عمر حينئذ أن يهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يحج من غلب على ظنه أنه يمنع بغلبة الظن؟ وما هي فائدة حجه وذهابه إذا غلب على ظنه أنه يفعل ذلك في حال عبد الله بن عمر؟ فنقول أن هذا الحديث دليل على المشروعية. كان يقول الإنسان أن يغلب على ظني 80% و70% وأكثر من ذلك وقال أن يمنع، نقول يذهب ولا حرج عليه. فإذا منع وهذا فضل الله، أتاه أجرا ولم يقع منه نصب، وهذا من فضل الله عز وجل عليه، فحينئذ يكون محصرا وينحر هدية.
وإذا كان المنع بعد أن يحرم،
حتى لو كان بعد ما يحرم
ما يشترط؟ لو ما اشترط
هو يشترط إذا غلب على ظنه أنه يمنع يشترط كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام ضباعة بن الزبير أن تشترط، وذلك لما اشتكت وجيعه، ويلحق في ذلك من غلب عليه أن يمنع، لأن الذي يحبس بمرض كالذي يحبس بعدو أو بسلطان وشبيه بذلك، وقد يكون الحبس بالسلطان والعدوي ربما يكون أشد على الإنسان من وجعه الذي يلحقه. فنقول حينئذ الذي يمنع من ذلك فنقول إنه ينوي الحج أو العمرة ويشترط. فإذا كان مشترطا فهو على نوعين. النوع الأول إما أن يكون الإنسان قد ساق الهدي، فساق الهدي ولو كان مشترطا فإنه ينحر هديه في موضعه الذي أحصر فيه
كما فعل النبي
عليه الصلاة والسلام. وإن لم يظهر النبي قد اشترط، ولكن نقول ساق الهدي فإنه ينحر في موضعه. إذا اشترط ولم يسق الهدي فإنه يسقط عنه هديه، ذلك يسقط عنه لا يجب عليه، حتى لو كان ناويا التمتع أو قد نوى القران أو غير ذلك، فنقول لا يجب عليه لأن الاشتراط يسقط الهدي الواجب عليه.
في قول ابن عمر رضي الله عنه: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، لأنه استدل بما حصل النبي صلى الله عليه وسلم.
النبي عليه الصلاة والسلام كان بالعمرة، ويدخل في ذلك أن في قول النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج إلى قيام الساعة، يعني من جهة أعمالها ومن جهة أحكامها. فالأحكام التي تتعلق بالعمرة هي الأحكام التي تتعلق في غيرها، بل أيضا ما كان يفعله النبي في غير النسك مما يكون من جنسه في غير المناسك والمناسك فإنه يدخل في هذا. كما تقدم معنا في مسألة الوقوف على الصفا، فإن النبي رفع يديه في غير حج ولا عمرة، وإنما كان رافع اليديه داعيا دعاء مجردا على الصفا. فهل نقول برفع اليدين في النسك؟ نقول كذلك، لأن هذا فعل شابه الفعل في داخل النسك، فنقول حينئذ بالمشروعية كما سائر الطواف. إذا جاء عن أحد من الصحابة أنه طاف طوافا عند البيت سبعا فلا من غير حج وعمرة، فالأحكام التي تتعلق بطوافه يؤخذ منها الأحكام التي تتعلق بطوافه في حجه وعمرته، لأنه يسوغ له أن يتنفل بالطواف من غير حج أو عمرة.
ابن عمر هنا واضح أنه قارن، لأنه فعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أحسن الله إليكم، نأخذ حديثنا. حديث ابن عمر عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلى الله عليك. هذا الحديث فيما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة للطواف والسعي.
نعم، هذا الحديث فيه ربما بعض المسائل التي لم يتقدم الكلام عليها في مسألة الجماع وأنه من محظورات الإحرام. قال حتى يأتي أهله، فنقول في ذلك أنه من محظورات الإحرام بالإجماع ولا خلاف عند العلماء في ذلك. ولكن هنا مسألة في من في الرفث، في قول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نقول بالنسبة للرفث أو الجماع كما جاء تفسير ذلك عن جماعة من السلف كعبد الله بن عباس وغيره. وأما بالنسبة للفسوق فهو داخل فيه مقدمات الجماع ويدخل فيه غيره، ويدخل في ذلك غيره مما يتعلق من اللغو، وكذلك القول الباطل الذي يسقط كون الحج مبروعا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيح، قال: الحج المبرور ليس له جزاء من الجنة. فمن ارتكب محرما في حجه فحجه ليس بمبرور، وهو مسقط لفرضية حجه إذا كان ركنا من أركان الإسلام عليه فلم يؤديه قبل ذلك. فإذا لم يفسق الإنسان ولم يرفث فإنه يخرج من ذنوبه كما بلغته أمه، وهو الحج المبرور. والإتيان بشيء من محظورات الإحرام، وهذا من الأمور المتأكدة التي ينبغي أن يتأكد عليها المحرم في حجه وعمرته، أنه يجتنب المحظورات ولو كان يجد بدل، لأن ارتكابه للمحظور إثم في حقه ولو خالف، ولو كان قادرا مثلا للفدية. بعض الناس يظن أن القضية بدل، ليست بدل أن تفعل أو لا تفعل ثم تسقط ثم تأتي بالدم. فنقول هذا لا يقول به أحد. بالنسبة للجماع، الجماع هو مبطل للحج بإجماع الصحابة، جاء ذلك عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عامر، وجاء ذلك عن عبد الله بن عباس وغيرهم.
إذا وقع منه قبل عرفة
إذا وقع منه قبل عرفة، واختلفوا في وقوعه قبل ذلك، في وقوعه بعد ذلك. وذلك منهم من قال أنه إذا وقع منه قبل تحلله الأول، إذا وقع منه قبل تحلله الأول فإنه يفسد عليه حجه، وإذا وقع بعد تحلله الأول فإنه لا يبطل عليه حجه ويمضي في فاسده ويكون حجه صحيح، ولكن تجب عليه في كلها بدنه، يجب عليه في كله بدنه. وما طل حجه بالجماع فإنه يجب عليه أن يمضي في فاسده ثم يقضيه من العام القادم. وعلى هذا نقول أنه إذا جامع قبل تحلله الأول على قول جمهور العلماء أنه قد فسد الحج. وأما على قول أبي حنيفة فإنه يتعلق في ذلك، يقول أنه لا بد أن يكون الجماع قبل الوقوف بعرفة، قبل الوقوف بعرفة، حتى يكون في ذلك الفساد. والأظهر في ذلك أنه إذا جامع قبل الوقوف قبل تحلله الأول فإنه قد فسد حجه على قول جماهير العلماء. أما أصل الفساد ويتم يمضي في فاسده ويتم الباقي إسقاطا لما أتم، لأن الله عز وجل يقول: أتم الحج والعمرة لله، فمن وقع فيها ليس له أن يتحلل إلا بما أذن الله جل وعلا به. هذا الحديث فيه إشارة إلى هذا المعنى، لهذا قال حتى لا له أن يأتي أهله، إشارة إلى هل يترخص له في ذلك. نقول إن الحاج والمعتمر لا ينتهي حجه وعمرته بمجرد طوافه عند البيت ولو كان متمتعا، فإنه إذا طاف بالبيت بقي له السعي. فإذا سعى بين الصفا والمروة انتهى من سعيه، ثم حلق تحلل وحلله ما مضى مما كان عليه محرما قبل ذلك وبجميعه، سواء كان مما يفطر حجه كالجماع أو كان ذلك من الرفث والفسوق مما أحله الله عز وجل قبل ذلك، ما يتعلق مثلا مقدمات الجماع وغيره، فيقال بجوازها حينئذ حتى يتلبس بالإحرام بعد ذلك.
الذين قالوا لو وقع منه الجماع قبل الوقوف بعرفة فإنه ينشئ حجا آخر وعليه دم ويبدأ حجا صحيحا ولا يلزمه العام القادم، هل لهم دليل في هذا؟
نعم، لا ليس لهم دليل ظاهر في هذا. وينبغي أن نشير إلى مسألة، أن قضية الجماع نقول المنع منها ظاهر ومحل اتفاق، لكن الفدية بالبدنة أن هذا لم يثبت في ذلك عن النبي شيء، وإنما هو إجماع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويمضي في فاسده، وأفتى به الصحابة على سبيل الإجماع، على سبيل الإجماع أنه يمضي في فاسده ولم يفرق بين المواضع في المضي فيه، في المضي في المضي فيه ويستمر بما هو عليه.
ويلزمه الحج في عام قادم؟
ويلزمه الحج باعتبار فساد حجه. من قال بأن الاتيان بالجماع بعد التحلل الأول فإنهم لا يقولون ببطلان الحج، لا يقولون ببطلان الحج، ويوجبون الفدية، يجبون الفدية عليه، ولا يلزمونه في مثل هذه الحال في قول بعضهم أنه يجب عليه أن يقضي بعد ذلك باعتبار أن حج صحيح.
ابن عمر رضي الله عنهما هنا أفتاهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس على سؤالهم ذاته، فيفهم من فتواه الإجابة. نعم. وهذا من فقهه.
نعم، هو من فقهه، وأن يحتج الإنسان بأعلى ما لديه من الأدلة، وعلى الأدلة في ذلك هو الوحي مما ما كان من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله، فإنه لا يقول ولا يتكلم خاصة في جانب العبادات إلا عن ربه سبحانه وتعالى، كما قال الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كذلك أيضا بالأمر بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما ذكر فعله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني تتأسوا وتفعلوا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا معنى أن بعض الناس يسأل سؤال ويعلم أن النبي فعل، ثم يسأل يقول هل هو واجب أو مستحب، ولا يغلب عليه ما يتعلق بمسألة الاقتداء، خاصة في المسائل العظيمة من أركان الإسلام. عليك أن تقتدي ولا تسأل، ومعنى أنك لا تسأل لا تجعل ذلك يستهين. ولهذا بعض الناس ينظر إلى تقسيمات الفقهاء، هذه أركان وهذه واجبات وهذه سنن وهذه مستحبات، هذا تقسيم علمي حتى تعرف مراتب الشريعة، مراتب الشريعة، وليس المراد بذلك أن يكون بوابة لاستهانة الناس. وذلك أنه لماذا يلزم المفتين والفقهاء أنه لو وقع من الإنسان هل تبطل صلاته ولا تبطل، هل يبطل حجه ولا يبطل، هل ترك ركنا أو ترك واجبا. ولهذا في مسألة السعي بين الصفا والمروة وقع كلام عند السلف وجماعة من المتأخرين في مسألة حكم السعي بين الصفا والمروة بالنسبة للطواف، وركن من أركان الحج والعمرة. وأما بالنسبة للقارن والمفرد فإن أول طواف يأتي به في مثل هذا الموضع هو طواف القدوم. بالنسبة للمتمتع فإن طوافه في ذلك هو طواف العمرة وركن من أركانها، فيجب عليه أن يأتي به. السعي الذي يأتي به بعد ذلك المفرد والقارن هو الذي يأتي بذلك هو سعي الحج.
الذي يأتي به المفرد والقارن.
المفرد والقارن الذي يأتي بعد طوافه هو طواف القدوم، وأما المتمتع فهو طواف العمرة ويسقط عنه طواف القدوم. ثم يأتي بعد ذلك بالسعي بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة للمفرد والقارن هو سعي حجه، لأنه لا عمرة له.
للمفرد والقارن.
للمفرد والقارن. القارن في ذلك دخلت أعمال حجه في عمرته، فكان عملها في ذلك واحد. وأما بالنسبة لمن كان متمتعا، من كان متمتعا فإن سعيه في ذلك هو سعي لعمرته به أن يتحلل. يأتي قضية مسائل الخلاف فيما بعد ذلك في مسألة هل يجزئ بعد ذلك أن يعتمد على سعيه السابق ولا يسعى، وإنما يطوف طواف الإفاضة. طواف الإفاضة
هذا من مجرد القارن والمفرد.
في مسألة القارن ذكرنا أن سعيه يكفيه وسعيه الذي قد مضى منه قبل ذلك.
هذا القارن. النبي صلى الله عليه وسلم سعى إلا مرة واحدة.
ويأتي الكلام في مثل هذه القضية في مسألة السعي، في السعي الذي سعاه في ابتداء قدومه. ما هو السعي إذا كان غير معتمر؟ إذا كان غير معتمر وجاء وطاف وسعى، فطوافه نقول إنه للقدوم. وبالنسبة لسعيه فأي سعي وهو غير معتمر فهو سعي حجه، فحينئذ إذا جاء يوم النحر فإنه يأتي بطواف الإفاضة مجردا ولا يأتي بالسعي باعتبار أنه سبق منه ذلك السعي. ما الذي يجب عليه إذا كان مفردا أو قارنا وفعل ذلك؟ فإنه يأتي بطواف الإفاضة يوم النحر ثم يأتي بطواف الوداع بعد ذلك ولا يسعى سعيا. يبقى مسألة المتمتع. المتمتع هل له أن يتأسى بتأسي دخول القارن في سعيه في أن دخلت عمرته في حجه باعتبار أنه متمتع، أم أهذا الانفصال الذي كان في التحلل هو منفك لأعمال الحج فيأتي بكل ما وجب عليه مفردا كما لو كان منفردا ولم يسبق في ذلك الشيء؟ هذا يأتي الكلام عليه بإذن الله عز وجل في موضعه بإذن الله.
اسمح لنا فيما تبقى أساس ما نأخذ حديثا آخر إذا أذنت. الذين يشتكون ويتم تحجيجهم عن طريق سيارة الإسعاف كما يحصل دائما، وبالذات في مثل هذه العام بعد الكارثة التي حلت بهم، ونسأل الله تعالى يغفر الموتى تقبلهم عنده ويشفي المرضى، فما الحل بالنسبة لهم؟
نعم، هو بالنسبة للمرضى وكذلك أيضا المعاقين أو بل ما هو أشد من المرضى الذي يكون مغمى عليه ولا يدرك من ذلك شيء، يتفق العلماء على أن المغمى عليه وكذلك المريض وكذلك النائم إذا كان بعرفة ولم يدرك أنه بعرفة وأوقف به بعرفة أن وقوفه صحيح. وهذا يعني من رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده، واعتبار أن الوقوف ربما بعض الناس يأتي إلى مكة مثل عرفة منهك ثم يغلبه النوم فينام، ولا يفيق إلا وقد انتهى الناس وانصرف الناس، أو ربما بعض الناس تأتيه ضربة شمس ثم يغمى عليه، أو يأتي مثلا حادث أو غير ذلك، أو مرض مثلا في بدنه ويشق عليه، نقول لا حرج عليه أن يؤتى به محمولا، سواء كان ذلك في هذه الإسعاف أو كان ذلك أيضا على الأكتاف أو غير ذلك، ثم يؤتى به ليقف، ووقوفه في ذلك لحظة مجزئ عنه ولو لحظة بعد ذلك ثم يرجع به، لأن بعض المرضى يحتاج إلى عناية فائقة ويصعب في ذلك أن يدام بوقوفه بعرفة طويلة، نقول لا حرج أن يقف بعرفة يسيرا ثم يرجع به إلى المستشفى، ولكن إذا كان يستطيع أن يأتي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام بالوقوف كما وقف النبي عليه الصلاة والسلام ابتدائه وانتهائه، وذلك بوقوفه بعد صلاته أنما صلى ثم دخل عرفة ثم بعد ذلك دفع النبي لما سقط قرص الشمس ولما غاب دفع النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم، جزاكم الله خير وأحسن إليكم ونفعكم. كان هذا هو صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي في شرح أحاديث الحج في الصحيحين. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات على طيب المتابعة، نستكمل بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على